بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
نحن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بين الفقهاء، بل الدعية عليه الإجماع، أنه لا يجوز القراءة في سبل العزائم في الصلاة، فهذا الحكم كأنه متسالم عليه، ولكنه خالف بعضهم في ذلك، فنسب إلى ابن الجنيد أنه أنكر ذلك وجوز قراءة سبل العزائم في الصلاة، وذكر أنه يومي للسجدة وهو يصلي، وبعد ما فرغ من الصلاة يسجد، فيكتفي بالإيمان بدلا عن السجود، ثم يسجد بعد الصلاة. الكلام في المقام، تارة يقع في من قرأ سورة العزائم سورة من سور العزائم عامدا ويسجد أثناء الصلاة، من جهة أن وجوب السجود على ما ذكروا فوري. تارة يقع الكلام في حكم من سجد في صلاته، سجد سجدة عمدية وهو يصلي لقراءته سورة العزيمة، وتارة يقع الكلام في من لا يسجد ويتم صلاته بغير سجود، إما مع الإيماء أو بلا إيماء، على ما ذكره ابن الجليس أنه يومي وبعد الصلاة يسجد. أما بالنسبة إلى السورة الأولى، إذا قرأ سورة من سور العزائم وسجد عمدا في صلاته فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة، فإن السجود زيادة عمدية في الصلاة، وهذا الحكم لعله لا قائل بخلافه، وبطلان الصلاة بالسجود وإن كان السجود لم يؤت به بعنوان الصلاة، ويعتبر في مفهوم الزيادة أن يؤتى بالشيء بعنوان أنه من الصلاة، آجاب إن كان معتبرا، لكن خصوص الركوع وخصوص السجود يستثنيان عن هذه الكبرى، فيكون زيادتهما العمدية ولو لم يكن بقصد السلام موجبا لبطلان الصلاة، ولو فرضنا أنه سجد شكرا لله بالصلاة أو ركع بداء آخر غير داع الصلاة، إذا زاد في صلاته ركعة أعاد صلاته، وهذا الحكم متسالم عليه بلا خلاف على الظاهر، وأن السجود متى ما وقع في الحمدان يوجب بطلان الصلاة، ويشير إلى ذلك روايتان في المقام، سند أحدهما قاصر على ما نبين، والآخر لا بأس بسنده، في تلك في هاتين الروايتين عبر بهذا العنوان أنه زيادة في الفريضة، فعلمنا من ذلك أن السجود لا يتوقف الصدق عنوان الزيادة فيه على قصد الجزئية للصلاة، بل مطلق وجود السجود في الصلاة موجب لتحقق عنوان الزيادة وهو مبطل للصلاة. و یعید ذلك او یؤکده ما ورد من الروایات فی ان من سمع آیت السجده اذا قرأ الامام سوره السجده مثلا فسمعه المأموم یومی للسجود یکتفی بالایماء اثناء الصلاه و یجزی هذا عن سجوده لو لم يكن السجود مبطلا للصلاه لم يكن وجه للانتقال الى الايماء بل يسجد خارج يسجد ولا ينتقل الامر الى الايماء. هذه الروايات ايضا عده روايات التي دلت على لزوم الايماء لمن سمع آية السجدة وهو في الصلاة أمر سلام الله عليه بالإيماء أثناء الصلاة. هذا أيضا يؤكد أن السجود العمدي موجب لبطلان الصلاة، فالظاهر أن الحكم لا إشكال فيه، إلا أن هناك روايات قد يستظهر من تلك الروايات جواز السجود في الصلاة و اتمام الصلاة و انه لا شيء عليه، و هي عدة روايات. يستفاد منها ان السجود لا يكون مبطلا للصلاة بل يتم صلاته و يعتني بهذه الصلاة، يعني لا يكون السجود مبطلا، لكن هذه الروايات لا بد من حملها على النافلة، يعني على سبيل منع القلوب، لا بد من حملها على النافلة أو حملها على إعادة الصلاة لا على إتمام الصلاة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي الرواية صحيحة أو حسنة باعتبار إبراهيم الهاشم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية في آخره، قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد، فبعدما قرأ الآية يؤمر بالسجود فيسجد، وبعد السجود يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. هذه السيئة أبي الحسنة إما أن تهمل على النافلة، إذ ليس في الرواية عنوان الفريضة، فما دل على أن السجود مبطل للفريضة وزيادة في المكتوبة يكون مقيدا لهذا الإطلاق، فيهمل المطلق على النافلة، فنلتزم في النافلة بذلك فأنه يسجد وبعد ذلك يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع. إما أن يهمل على هذا أو يهمل قوله عليه السلام ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد، ما أن المفروض أنه كان قارئا لفاتحة الكتاب وقد قرأ السورة بعد فاتحة الكتاب، يهمل على عدم الاعتداد بما أتى به، معناه أنه يستأنف الصلاة فيصلي مع إعادة فاتحة الكتاب، فيكون قوله عليه السلام فيقرأ فاتحة الكتاب كناية عن استئناف الصلاة وعن الشروع في الصلاة، وهذا ليس ببعيد، وقد وقع نظير ذلك في أخبار الاحتياط، يعني الشك في الصلاة وأنه يأتي بصلاة الاحتياط في صحيحة الزرارة قال عليه السلام ثم يقوم فيأتي بركعة يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ولم يصرح سلام الله عليه بالتكبير في تلك الصلاة في صلاة الاحتياط، فكأنه سلام الله عليه أراد بيان أن هذه الركعة ركعة مستقلة، مع أن الركعات الأخيرة يؤتى فيها بالتسبيحات، أو مخير بين التسبيحة والحمد مثلا وقراءة الحمد، امر سلام الله علیه به تعیید فاتحه الكتاب ثم یأتی برکعت سیقرأ فیها فاتحه الكتاب کنایه هاجا عن الاتیان برکعت مستقله و برکعت مستعنفه المقام اذن یکون کذلک فقوله علیه السلام یسجد ثم یقوم فیقرأ فاتحه الكتاب ثم یرکع و یسجد یکون کنایه عن استیناف الصلاه علی کل حال اما انه تهمل هذه الصحيحه او الحسنه تهمل علی النافله ولا یبعد او تهمل علی اعاده الصلاه اذ لا قائل بجواز السجود عمدا في الصلاه و ان السجود زياده في الفريضه و مبتله للصلاه و نظير ذلك الروايه الثانيه موثقه سماعه ذكر الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال من قرأ اقرأ لاسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع أيضا حاله حال ذلك أنه إذا قام يقرأ فاتحة الكتاب ثم ليركع قال في آخره في آخر هذه الرواية قال الإمام عليه السلام ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتمع هذه الرواية أيضا إما أن تهمل على التتبع كما آخر موثقة سرها بذلك فيسجد ثم بعد ذلك يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد أو تهمل على استئناف الصلاة وكذلك صحيحة علي بن جعفر علي بن جعفر روى في كتابه هذه الرواية مروية بطريقين يعني صاحب الوسائل أيضا يرويه بطريقين أحدهما يرويه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه هذا بما أن في سنده عبد الله بن الحسن لا يمكن الاعتماد عليه ولكن روى هذا علي بن جعفر في كتابه بطريق الشيخ إلى علي بن جعفر يعني طريق صاحب الوسائل المتحد مع طريق الشيخ سيد فالرواية من جهة السند لا أشكال فيها قال سلام الله عليه قال موسى بن جعفر سلام الله عليه يعني قال علي بن جعفر سألته سأل موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم والنجم ذاهبا أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال عليه السلام كأن هذا فرز جواز ذلك كان الجواز مفروزا جواز القراءة مفروزا عند علي بن جعفر ولكن سأل أنه ما حكمه بعد القراءة يسجد أو يقوم فيقرأ سورة أخرى غير هذه السورة قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة فرز أن الصلاة مكتوبة وفريضة قرأ سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب أيضا الكلام المتقدم يجري في هذه الرواية ولكن غير قابلة للحمل على النافلة لأن المفروض في الرواية الفريضة فكأنه سلام الله عليه ردعه أما تخيل من جواز السجود وبعد ذلك يقوم إما أنه يركع أو يقرأ سورة أخرى غير هذه السورة بل قال سلام الله عليه ثم يقوم يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع يعني يستأنف الصلاة وذلك زيادة في الفريضة الفريضة زاد فيها معلوم من الخارج أن الزيادة في الفريضة موجبة للبطلان فكأنه سلام الله عليه ردعه أما تخيل وتوهمه من جواز ذلك بل حكم بالبطلان وقال ولا يعود يقرأ في الفريزة لسجدتين. ذلك أن العبارة التي في كتاب علي بن جعفر ذلك بلفظ آخر ذلك مثل هذا المعنى ولا يعود ولا يعودن ولا يعودن يقرأ بسجدة في الفريزة تقدم تأخر في الكلمات. هذه الرواية أيضا بقرينة قوله عليه السلام تلك زيادة في الفريزة ولا يعودن يقرأ بسجدة في الفريزة تدل على ردعه وأنه لا بد من استئناف الصلاة. أما العمدة أن المسألة لا خلاف فيها ولم ينقل عن أحد من الفقهاء جواز ذلك في الفريزة والإتيان بسجدة في الفريزة ولا سيما ما هذا التعليل أنه زيادة في الفريزة. وحكم الكبرى واضح أن الزيادة في الفريزة مبتلى. إنما الكلام فيما إذا قرأ سورة العزيمة ولم يسجد في الصلاة أو مال السجود مثلا أو فرضنا أنه لم يوم إذن مذا في صلاته بغير سجود؟ هل يحكم بصحة هذه الصلاة أو أن الصلاة باطلة؟ المشهور بين الفقهاء أيضا البطلان وأنه لا يعتد بهذه الصلاة التي أتى فيها بسورة من سور العزائم ولو فرضنا أنه لم يسجد. واستدل على ذلك بوجوه، منها أنه مأمور بالسجود في الصلاة والسجود مبتل للصلاة على ما ذكرنا الأمر بالإبطال مع الأمر بالمزي لا يجتمع. لا يمكن أن تكون صلاة واحدة يؤمر المكلف فيها بالإبطال ويؤمر فيها بالمزي إذن، فالأمر بالإبطال مستلزم للحكم ببطلان هذه الصلاة وعدم تمكن المكلف من إتمامه. أسر على ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره. فالصلاة محكومة بالبطلان. ونضرب لذلك بما إذا كان المكلف في نهار شهر رمضان مثلا أو في يوم آخر من الأيام صائما وكان مأمورا بالإفطار، يجب عليه أن يأكل شيئا أو يجب عليه أن يرتمس في الماء لإنجاء غريق مثلا أو يجب عليه القيء مثلا لمرض يجب عليه ذلك وأمثال ذلك، كان مأمورا بإبطال الصوم لو فرضنا أنه لم يفعل ومذا في صومه يحكم ببطلان صومه ولو فرضنا أنه لم يمتثل ذلك الأمر. والسر في ذلك من أن ما ذكرنا من أن الأمر بالمزي مع الأمر بالإبطال والإفساد لا يجتمعان، لا يمكن الأمران، يقال للمكلف امزي في صومك ويقال أبطل صومك، هذان الأمران غير قابلين للتوجه إلى المكلف في حال واحد فتبعا يحكم بالبطلان. المقام أيضا من هذا القبيل، إذا فرضنا أنه مأمور بالسجود وفرضنا أن السجود مفتل للصلاة على ما تقدم لأنه زيادة عمدية، فالحكم بالإتيان بالسجود الذي هو مفتل للصلاة أمر بالإبطال طبعا، والأمر بالإبطال لا يجتمع مع الأمر بالمزي فيحكم ببطلان الصلاة. هكذا قيل. ولكن ذلك يندفع فأنه لا مانع من الأمر بالزدنين على نحو الترتب على ما ذكرناه في بحث الأصول المفصلة، لا مانع من ذلك أن يقال أسجد وعلى تقدير أنك لم تسجد فامز في صلاته، يجب المزي في الصلاة أو يجوز المزي في الصلاة على تقدير عدم السجود. الصلاة مقيد بعدم السجود، فإن سجد فقد ارتفع الموضوع بطلت الصلاة، وإن لم يسجد لا مانع من الأمر بالإتيان ببقية الأجزاء المقيدة بذلك. وأما مسألة بطلان الصوم من جهة الأمر بالإفصال فالوجه فيه أنه لا يعقل تسوير الترتب فيه، فإن الترتب في المتناقضين أو في الزدين لا ثالث لهما غير ممكن على ما تقدم في بحث الترتب. لا يمكن أن يقال قم وإلا فلا تقوم، لا تقوم وإلا فقوم، وغير ذلك. المتناقضان إذا فرزنا أن أحدهما لم يكن كان الآخر متحققا لا محالة غير قابل للأمر به. الصوم عبارة عن الكف وعن الاجتناب عن أمور معينة، الأكل والشرب وما يلحق بهما من مفترات الصوم. لا يمكن أن يقال يجب عليك أكل هذا الشيء وإلا فيجب عليك تركه، هذا غير قابل. لا يمكن الأمر بالفعل والأمر بالترك، أو يجب عليك الارتماس وإلا فيجب عليك تركه، لا يعقل. الارتماس وترك الارتماس أمران متقابلان تقابل النقيضين، وحقيقة الصوم عبارة عن هذه التروك أو كف النفس عن هذه الأمور. أمر وجودي أو عدمي لا أصل له في المقام. على كل حال غير قابل لأن يؤمر المكلف في حال واحد بشيء ويؤمر بنقيزه على تقدير تركه، لأنه على تقدير الترك ومتحقق لا محالة. فالأمر بالصوم والأمر بالأكل أو الشرب أو الارتماس أو الجماع أو غير ذلك مما هو معتبر في مفهوم الصوم أمر غير معقول. فمن كان مأمورا بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الارتماس يبطل صومه لا محالة. لا يمكن الأمر بالصوم مع هذا الأمر. نعم، لو فرضنا أنهما من قبيل الزدين لا من قبيل المتناقضين أمر بإبطال الصوم، لا أمر بما هو مصداق للمبطل كالأكل والشرب، بل أمر بإبطاله، وعلى تقدير عدم الإبطال يجب عليه المزي، لا مانع من ذلك حتى في الصوم. نظير ما إذا كان السفر واجبا على المكلف فأمر بالسفر، وإذا سافر يبطل صومه لا محالة، ولكنه يؤمر بالصوم ما لم يسافر، يؤمر فيقال له سافر سافر، وعلى تقدير السفر لا يتحقق منه الصوم طبعا، لأن الصوم مشروط بالحذر، ولكن على تقدير عدم تحقق السفر في الخارج فصم. فاجتنب عن هذه الأمور، لأن ترك السفر ليس مأخوذا في مفهوم الصوم، وإنما السفر شرط، بل يعني عدم السفر شرط في وجوب الصوم، والسفر موجب للإفطار، فلا مانع من ذلك. نلتزم بالترتب حتى في مثل ذلك، فمن وجب عليه الصوم في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان عسى ولم يسافر لا مانع من صومه، فإنه قابل للأمر بهما على نحو الترتب. أولا يقال له سافر، وعلى تقدير عدم السفر وكونه حاضرا يجب عليه الصوم، فهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه، فيقال إنه مأمور بإبطال الصلاة وهو لا يجتمع مع الأمر بالمزي. مأمور بإبطال الصلاة من ناحية السجدة، ولا مانع من الأمر بإتمام الصلاة والمزي بالصلاة على تقدير ترك السجود في الخارج، يعني أن يأتي ببقية الأجزاء والشرائط، فيأتي بهذه الطبيعة المقيدة بترك السجود وترك الكلام وترك السلام وغير ذلك من القيود المعتبرة في الصلاة، لا مانع من الجمع بين الأمرين على نحو الترتب. هذا أحد الوجوه. الوجه الثاني أن قراءة سورة العزيمة محرمة على المكلف، وما كان محرما لا يكون مصداقا للواجب، لا يقع جزءا، فهو يدخل في الكلام المحرم والكلام المحرم موجب لبطلان الصلاة. بيان هذه الدعوة أن المكلف إذا قرأ سورة العزيمة متعمدا فيدور أمره بين أن يسجد وأن لا يسجد. إذا سجد يبتل صلاته فهو بالاختيار قد أبتل صلاته، وإبطال صلاة الفريضة محرم فقد ارتكب المحرم. وإذا فرضنا أنه لم يسجد فقد خالف وجوب السجدة وأخره، ما أن وجوب السجدة فوري، فبقراءته سورة السجدة جعل نفسه في محذور أحد الأمرين، فهو يدخل في باب الاضطرار بالاختيار، والاضطرار بالاختيار لا يسقط العقاب، فتكون هذه المقدمة وهي الاتيان بالسورة الموجب لوقوع المكلف في أحد المحذورين يكون هذا محرما، والمحرم لا يكون مستاقا للواجب. والجواب عن هذا أولا أنه لو سلمنا هذا الأمر فهو لا يوجب بطلان الصلاة، غايته أنه لا يكون مصداقا للمأمور به، بما أنه كلام محرم، الكلام المحرم لا يكون مصداقا للمأمور به، فليأتي بسورة أخرى غير هذه السورة. فالغاية يعني غاية ما يترتب أن هذه السورة لا تحسب جزءا من الصلاة، لا أنها تكون موجبة لبطلان الصلاة، حتى لو لم يقتصر المكلف على هذه السورة وأتى بسورة غير هذه السورة. على أن كلتا المقدمتين ممنوعة. أما المقدمات المفوتة فقد ذكرنا في محله أن هذا التحريم تحريم عقلي، ولا يوجب سقوط العقاب عن الفعل المضطر إليه في ظرفه، فإنه اضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا يسقط العقاب على ما تقدم، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لا أن المقدمة تكون محرمة شرعا، المقدمة حرام عقلا، يعني العقل يمنع أن إيجاد هذه المقدمة خوفا من الوقوع في ذلك المحذور، وإلا فالعقاب على ما يترتب على هذا الفعل لا على نفس هذا الفعل. فبعبارة أخرى مقدمات الحرام ليست بمحرمة على ما تقدم، وإنما الحرام نفس ذلك الشيء، وبما أنه يصدر منه اختيارا فيعاقب على ذلك كما في التوسط في الأرض المغصوبة على ما تقدم الكلام فيه مفصلا. فليست هذه السورة محرمة شرعا ليقال إن الحرام لا يقع مصداقا للواجب، ليس هذا بحرامه. على أن المقدمة الثانية إذا تقدم، يعني تقدم الكلام إجمالا أن إبطال الصلاة لم تثبت حرمته، وليست حرمة إبطال الصلاة من المسلمات، فلا يقع هذا في محذور. إذا قرأ سورة السجدة غايته أنه يؤمر بإبطال الصلاة، وله إبطال الصلاة أيضا. إذا عصى ولم تبطل صلاته يحكم بصحة صلاته، فليس هذا داخلا في المقدمات المفوتة باعتبار أن له المندوحة، وهو رفع اليد عن الصلاة والإتيان بالسجود، وإنما لم يسجد اختيارا، فهذا الوجه أيضا لا يتم. فلا يمكن القول بعدم جواز قراءة سورة السجدة لا بالوجه الأول الذي ذكره غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ولا هذا الوجه، ويقع الكلام في الروايات إن شاء الله، وأنه هل يستفاد إبطال الصلاة بمجرد قراءة السورة، وإن لم يسكت في الصلاة هل يمكن إثبات ذلك بالروايات أو لا، يجل الكلام فيه إن شاء الله.